الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلما أيها الأحباب الكرام نزدد إيمانا، هلما نجدد إيماننا، هلما نتأمل في أنفسنا ليزداد إيماننا بربنا خالقنا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. هلما ننظر في أنفسنا لنرى عجائب خلق ربنا فينا ليزداد إيماننا وليبادر إلى الإيمان بأن لهذا الكون إلها الجاحدون والملحدون والمنكرون. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة: ومن عجائب خلق الإنسان ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد. احنا تكلمنا عن الرأس وما حوى، وديت أشياء ظاهرة، انت شايف رأسي وانا شايف رأسك، شايف عيني وانا شايف عينيك، ودانك وفمك وأنفك، دي أشياء ظاهرة. تعال نتأمل في الباطن، ومن عجائب خلقه ما فيه من الأمور الباطنة التي لا تشاهد. البطن بقى حوت أشياء كثيرة جدا مكفولة، البطن مكفولة عليها مش بينة، كالقلب والكبد والطحال والرئة والأمعاء والمثانة وسائر ما في البطن من الآلات العجيبة والقوى المتعددة المختلفة المنافع. فأما القلب فهو الملك المستعمل لجميع آلات البدن والمستخدم لها. القلب هو ملك الأعضاء كله، وهو مسخرها، فهو محفوف بها، محشود، مخدوم، مستقر في الوسط. يبقى كل الأمور الباطنية حوالين القلب، وهو أشرف أعضاء البدن وبه قوام الحياة، وهو منبع الروح الحيواني والحرارة الغريزية، وهو معدن العقل والعلم والحلم والشجاعة والكرم والصبر والاحتمال والحب والإرادة والغضب وسائر صفات الكمال. فجميع الأعضاء الظاهرة والباطنة وقواها إنما هي جند من أجناد القلب. وتعالى بقى نعرف علاقة العين بالقلب إيه، وعلاقة الودن بالقلب إيه، وعلاقة اللسان بالقلب إيه. قال: فإن العين طليعته ورائده، العين بالنسبة للقلب إيه؟ طليعته ورائده الذي يكشف له المرئيات، فإن رأت شيئا أدته إليه. العين تشوف وتبعت مأسورة ما رأى إلى الإيه؟ إلى القلب. العين ترى ثم تصور وتبعت الصورة إلى الإيه؟ القلب. ولشدة الارتباط الذي بينها وبينه، بين العين والقلب، إذا استقر فيه شيء ظهر فيها، فهي مرآته المترجمة للناظر ما فيه. يبقى العين بالنسبة للقلب مراية، العين بالنسبة للقلب مراية، كما أن اللسان ترجمانه المؤدي للسمع ما فيه. ولهذا كثيرا ما يقرن ربنا سبحانه في كتابه بين القلب والعين واللسان، في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى خلي بالك، اللي عينك بتشوفه بيوصل للقلب، والودانك بتسمعه بيوصل للقلب. يبقى المرئيات بتأثر في القلب، والمسموعات بتأثر في القلب. فإياك ورؤية ما حرم الله عليك، لأن هذه المرئيات تؤثر في القلب. وإياك وسماع ما حرم الله عليك سماعه، لأن ذلك أيضا يؤثر في في القلب. دايما قلب نظرك في ملكوت السماوات والأرض، وغض بصرك عما أمرك الله بالغض عنه، وألق سمعك للقرآن وكفه عن الغناء وما سواه، لأن قلبك بيشرب ده كله وبتأثر به. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، جمع بين الثلاثة. وقال عن قوم: صم بكم عمي. وكذلك يقرن بين القلب والبصر، يجمع الله تعالى بين السمع والبصر والقلب، ويجمع بين السمع والبصر والقلب، كما قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: ما كذب الفؤاد ما رأى. القلب ما كذبش ما رأت العين. وقال: ما زاغ البصر وما طغى. وكذلك الأذن هي رسول القلب المؤدي إليه، وكذلك اللسان ترجمانه، وبالجملة فسائر الأعضاء خدم القلب وجنوده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاحرص دائما على سلامة قلبك، لأن سلامة جميع البدن من سلامة القلب. احرص على سلامة قلبك، فإنه لا ينجو يوم القيامة إلا ذو القلب السليم، كما حكى الله تبارك وتعالى عن دعاء الخليل إبراهيم السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. بدي علاقة السمع والبصر بالقلب. ثم هي علاقة الرئة بالقلب؟ علاقة الرئة بالقلب قال ابن القيم رحمه الله: وجعلت الرئة له، أي للقلب، كالمروحة. المروحة بتعمل بتبرد. المروحة بتبرد، تحرم بتشغل المروحة عشان تبرد عليك. فالقلب في الباطن سخن وحرارته عالية، فعايز حالة تبرد عليه، فخلق الله له الرئة، جعلها كالمروحة تروح عليه دائما، لأنه أشد الأعضاء حرارة. القلب أشد الأعضاء حرارة، بل هو منبع الحرارة. فالقلب دائما سخن، فعايز حالة تبرد عليه. فكرت في ذلك، تأملت فيه، دايما الاشياء في حتى في الماكينات، في المكن والالات، الاشياء اللي بتسخن عايزه مروحه تبرد عليه عشان الحراره ما ترتفعش، عشان الحراره تخليها دايما في المعتدل اللي هو يؤدي المصلحه ولا يضر ولا يفسد. فتبارك الله احسن الخالقين. قال رحمه الله: والمقصود من ذلك، بعد ما تكلمنا بقى عن الإنسان وجوارحه وأعضائه الظاهرة والباطنة، والمقصود التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي في خلق الإنسان، وإلا فالأمر أضعاف أضعاف ما يخطر بالبال أو يجري فيه المقال. وإنما فائدة ذكر هذه الشذرة التي هي كل شيء بالنسبة إلى ما وراءها التنبيه. يعني اللي كتبه ابن القيم وإحنا قرأناه ده بس كده بنرشدك بس إلى دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل إلى نظر آخر وتأمل آخر. كما أمر الله تعالى الإنسان أن ينظر في نفسه، فلينظر الإنسان مما خلق، فهذه نظرتنا. كذلك أمر الله الإنسان أن ينظر إلى طعامه، فقال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. اللقمة اللي بتاكلها تأمل فيها تجد فيها دلائل قدرة الإله سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا نظر العبد إلى غذائه فقط في مدخله ومستقره ومخرجه، يدخل الطعام ويستقر ثم يخرج. انظر في هذه الثلاثة، انظر في المدخل والمستقر والمخرج، رأى فيه العبر والعجائب. إذا نظر رأى في ذلك العبر والعجائب. كيف جعلت له آلة يتناول بها؟ أي الآلة اللي بيتناول بها الطعام؟ إيدك. وقد تكلمنا عن اليد وما فيها والكف ووظيفتها، مبسوطة ايه ومقبوضة ايه وبين البسط والقبض ايه. قلنا الكف لها ثلاث وظائف في ثلاث حالات: مبسوطة لها وظيف، مقبوضة لها وظيف، بين البسط والقبض فيها وظيف. طيب، فسبحان الله ربنا جعل للطعام آلة تتاخذ بيها، ها إيدك، يدك آلة الطعام. ثم باب يدخل منه، يبقى انت بتاخد اللقمة بإيدك وبعدين بقى عايز تدخلها بطنك. هتدخلها بطنك ازاي؟ بطنك لها باب، الباب اللي هو الفم، باب يدخل منه الطعام. طيب، دخل الأكل من الباب من الفم، هيوصل للمعدة زي ما هو؟ لا، تكلمنا وجع عن في الفم، عن الأسنان والدروس. قال: ثم آلة تقطعه صغارا، الأسنان تقطع الأكل، أنت بتحط اللقمة الأسنان تقطعها، وبعدين اللسان ياخدها من المقدم إلى الوراء على الدروس، الطاحونة. ثم طاحون يطحنه، ثم أعين بماء يعجنه، اللي هو اللعاب اللي في فم الإنسان، اللعاب ده مية عجين الطعام. ثم جعل له مجرا وطريقا إلى جانب النفس. يبقى هنا فتحتين، فتحة للهواء وفتحة للطعام. ساعة ما حبة رز كده تغير مجراها وتروح على النفس، مجرى النفس، حضرتك بتعمل ايه؟ بتشرج وبتقعد تكح وتسعل. لان ايه؟ حبة رز واحدة بس راح غيرت مجراها. طب انت حطيت اللقمة في بوقك، مين بقى اللي بيوجه الطعام الى مجراه بعيدا عن مجرى النفس؟ ها؟ وليه الاخطاء بتحصل احيانا وانت ما لا تملك لها شيئا؟ قال: ثم اعين بماء يعجنه ثم جعل له مجرا وطريقا الى جانب النفس، ينزل هذا ويصعد هذا. الاكل ينزل والنفس يطلع، فلا يلتقيان مع غاية القرب. قل فتبارك الله احسن الخالقين، قل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم جعل له حوايا وطرقا توصله الى المعدة، فهي خزائنه وموضع اجتماعه. ده المستقر بقى، يبقى الباب المدخل، المستقر المخرج. المستقر جعل له حوايا وطرقا توصله الى المعدة، فهي خزائنه وموضع اجتماعه. ولها بابان، باب اعلى يدخل منه الطعام، المعدة لها بابان، باب اعلى يدخل منه الطعام وباب اسفل يخرج منه تفله، الفضلات اللي بتخرج عند قضاء الحاجة. الباب الأعلى أوسع من الأسفل، المدخل أوسع من المخرج. لماذا؟ لأن الأعلى مدخل للحاصل والأسفل مصرف للضار منه. أنت المعدة بتهضم وبتاخد اللي فيه فايدة ومصلحة، وبعدين بقى نوش فايدة يخرج عند قضاء الحاجة. قال: والأسفل منطبق دائما ليستقر الطعام في موضعه، مكفول علشان مش يمر كده مر الكرام تحطه ببقك يطلع على طول. لا، ربنا عافينا وياك، ده يبقى مرض بقى. لا، الصحة والسلامة والعافية، الباب المعدة اللي تحت مكفول علشان اللي يدخل يستقر فيها لغاية ما ما تطحنه وتظبطه وتاخد المصلحة اللي فيه وتبقي وتميز الضار، وبعد كده يؤذن للضار في الخروج. قال: والأسفل منطبق دائما ليستقر الطعام في موضعه، فإذا انتهى الهضم فإن ذلك الباب ينفتح إلى انقضاء الدفع ويسمى البوابة لذلك، والأعلى يسمى فم المعدة، والطعام ينزل إلى المعدة متيبسا. بتاكل رز، بتاكل لحمة، بتاكل أي شيء، ينزل في المعدة يذوب يذوب ويحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية، بل ربما تزيد على حرارة النار. يبقى المعدة بتطبخ الأكل، يبقى حضرتك ست بتاعت البيت بتطبخ لك في المطبخ الأكل، تطبخه لك عشان تاكله، وبعدين انت تاكل الأكل ومعدتك بقى بتطبخه تاني، المعدة جوه بتطبخ. انت بتطبخ الطعام في المطبخ على النار، والمعدة ايضا كذلك. قال: يحيط بالمعدة من داخلها وخارجها حرارة نارية، بل ربما تزيد على حرارة النار، ينضج بها الطعام فيها كما ينضج الطعام في القدر بالنار المحيطة به. الدليل على ان المعدة بتطبخ جوه؟ قال: الدليل على انك انت بتاكل اللحمة يابسة، ممكن تاكل الفول، ممكن تاكل الحمص، الحاجات النشفة دهية، خدت بالك؟ ممكن حباية تخش سليمة، حباية تخش سليمة جوه، ها؟ ف فالمعدة تصحن هذا كله، تصحن هذا كله حتى يصير مائعا. فإذا أذابته، فإذا انماع وذاب صار على صفوه إلى فوق ورسى كدره إلى أسفل. فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن المعدة، خلي بالك بقى، المعدة طبقة الأكل، المعدة طبقة الأكل. الأعضاء اللي في الإنسان كل عضو عايز نوع معين من الغذاء، كل عضو عايز نوع معين من الغذاء. طب المعدة هتبعت لكل عضو ازاي بقى اللي هو محتاجه، اللي هو محتاجه؟ ها احنا عندنا مثلا يقولوا لنا ايه، الاكل الفلاني بيقوي الذاكرة، والاكل الفلاني بيقوي البصر، والاكل الفلاني بيقوي كذا. يبقى كل عضو ليه عايز مواد غذائية. طب انا اكلت وكله راح في مكان واحد في المعدة، المعدة هتوزع ازاي بقى؟ المعدة هتوزع ازاي؟ قال: ومن المعدة عروق متصلة بسائر البدن، يبعث فيها معلوم كل عضو وقوامه بحسب استعداده وقبوله، فيبعث أشرف ما في ذلك وألطفه وأخفه إلى الأرواح، فيبعث إلى البصر بصرا، وإلى السمع سمعا، وإلى الشم شما، وإلى كل حاسة بحسبها. فهذا ألطف ما يتولد عن الغذاء، ثم ينبعث منه إلى الدماغ ما يناسبه في اللطافة والاعتدال، ثم ينبعث من الباقي إلى الأعضاء في تلك المجاري بحسبها، وينبعث منه إلى العظام والشعر والأظفار ما يغذيها ويحفظها، فيكون الغذاء داخلا إلى المعدة من طريق ومجار، وخارجا منها إلى الأعضاء من طرق ومجار، هذا وارد إليها وهذا صادر عنها. حكمة بالغة ونعمة سابغة، والحمد لله على ما أطعم وسقى، والحمد لله على ما أخرج بعد أن نفع. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.